الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ رحمه الله في صحيح المسند من ليس بالصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث 44، قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه حدثنا محمد ابن الصباح وهو الجرجائي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق وهو السبيعي عامر بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب، فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قالوا ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. قال الشيخ هذا حديث صحيح، والحديث أيضا رواه أحمد في مسنده، فقال حدثنا أبو بكر ابن عياش وساقه إلى آخره، وروى أيضا النسائي في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة، قال أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش وساقه إلى آخره. والحديث له أصل في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهو غضبان، قالت عائشة رضي الله عنه فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله النار. وفي هذا الرواية أغضبه الله، من أغضبك أغضبه الله، وفي رواية مسلم أدخله النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما شعرت أني آمر الناس بأمر فإذا هم يترددون، أو ما شعرت أني آمر الناس بأمر فإذا هم يترددون، هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. غير أنه في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وعند ابن ماجه وأحمد أيضا والنسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البراء ابن عازب خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، أي مفردين، فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة، وفي بقية الروايات اجعلوا حجكم عمرة. وفي هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة حتى يصير المتنسك متمتعا، والتمتع أفضل من الإفراد، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالأفضل والأكمل له، اجعلوا حجتكم عمرة. وكانوا قبل ذلك يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل هذا الأمر من نفوسهم مما كان موجودا في أيام الجاهلية، فلهذا أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وقال اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به فافعلوا، انظروا ما آمركم به فافعلوا. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم افعلوا ما أمركم به. وهنا قال انظروا ما أمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول أي كيف نجعلها عمرة، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة. فردوا وكرروا عليه القول عليه الصلاة والسلام فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فردوا عليه القول فغضب، فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. وهذا الأمر الذي حصل من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين حصل لهم هذا الأمر، وكانوا يرغبون أن يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في البقاء في الحج، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وأحبوا أن يوافقوه وأن يفعلوا كفعله، فكرروا الكلام معه عليه الصلاة والسلام محبة أن يوافقوه وكراهة أن يخالفوا صنيعه، وكانوا في ذلك متأولين. وهذا الخطأ مغمور في بحار حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين. وبعد ذلك امتثلوا وفعلوا ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به. وقد احتج بهذا الحديث وبغير من أحاديث الباب كالحديث ذكرناه في مسلم حديث عائشة من أوجب الفسخ في حق من أهل بالحج، وفسخ الحج إلى عمرة مما تنازع فيه من مضى من أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الفسخ من الواجبات المتحتمات، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعلماء الظاهرية. وهناك من أهل العلم على العكس من ذلك قالوا الفسخ من المحرمات، فلا يجوز فسخ الحج إلى عمرة. وقد ذهب إلى ذلك بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، فهؤلاء قالوا الفسخ لا يجوز وهم المحرمات. ومن أهل العلم من توسط في هذه المسألة وقال الفسخ جائز مستحب ولا يجب، وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وفقهاء الحديث، وأكثر الصحابة على هذا، جمهور الصحابة على هذا أن ذلك مما لا يجب. وعبد الله بن عباس يوجب الفسخ لأنه يوجب التمتع، يرى أن حج التمتع هو الحج الواجب. وجماهير الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون لم يفهموا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب التمتع وجوبا مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بالفسخ في هذا الموضع لا شك أنه كان واجبا عليهم، ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. وهذا يدل على أن امتثالهم لذلك كان من الواجبات، لكن الكلام بعد ذلك هل هو من الواجبات المستمرة أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك في هذا الموضع من أجل إزالة ذلك الأمر الذي كان موجودا في عقيدة الناس، وأن العمرة في أشهر الحج من المنكرات ومن أعظم الجرائم. فالذي فهمه أكثر العلماء أن هذا ليس من الوجوب المستمر، وإنما وجب عليهم في ذلك الوقت لكسر هذا الأمر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب لكسر هذا الأمر وإزالته. أما بعد ذلك فإن الصحابة حجوا متمتعين وحجوا حج القران وحجوا حج الإفراد من غير نكير، وإنما خالف في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجمور الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون لم يفهموا أن هذا من الواجبات المستمرة، وأن حج الإفراد يحرم، وهكذا حج القران في حق من لم يسوق الهدي. ما فهموا هذا، وإنما فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك في ذلك الموضع من أجل إزالة هذا الأمر، فكان المقام مقام تشريع وبيان وإبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، فكان الامتثال في ذلك الوقت من واجبات عليهم. وفسخ الحج إلى العمرة كما عرفنا من الأمور المستحبة في حق من لم يسق الهدي، كمن حج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي، فالحج في حقه فالأفضل في حقه والأحسن أن يفسخ حجه إلى عمرة فيصير متمتعا، ثم بعد ذلك في يوم الثامن يهل بالحج، هذا هو الأحسن والأفضل في حقه. والفسخ مشروع منذ الإحرام إلى قبل الوقوف بعرفة، كل هذا وقت للفسخ، منذ أن يحرم الشخص بالحج إلى قبل أن يقف بعرفة، حتى ولو قدم إلى البيت وطاف طواف القدوم ثم سعى لحجه بعد طواف القدوم، سعى سعي الحج بعد طواف القدوم، فله أن يفسخ وأن يجعل ما تقدم من قبيل العمرة. فإن قال قائل هو طاف للقدوم ولم يطف للعمرة، وسعى للحج فلم يسعى لعمرته، فكيف يقال أن ذلك يجزئه عن العمرة وهو لم ينوي ذلك؟ فيقال أمر الحج ليس كغيره من العبادات، ورخص فيه بأشياء لم يرخص في غيره، ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حجاب بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة أو ثم أمرهم بالفسخ بعد أن سعى بين الصفا والمروة، وأمرهم في مواطن متعددة، ونعم ومن جملة تلك المواطن لما انتهى من سعيه أمرهم أيضا بالفسخ، ولم يأمرهم بإعادة الطواف والسعي، ولو كان هذا مما يجب عليهم لأمرهم بذلك، فدل ذلك على أن ما تقدم من طواف القدوم ومن السعي ينقلب إلى عمرة بنيتهم مع فسخهم، ولا يؤمرون بإعادة الطواف مرة أخرى من أجل العمرة وإعادة السعي مرة أخرى من أجل العمرة. وبهذا أفتى جماعة من علماء الحنابلة، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. هنا ذكرنا الشيخ مخبر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ليس في الصحيحين في أربع مواضع، الموضع الأول في كتاب العلم في باب غضب العالم إذا خلف بشرع الله، وهذا ظاهر، فقالت قال فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله. وفي الموضع الثاني في كتاب الحج والعمرة في باب وجوب التحلل على من لم يسق الهدي، وهذا يدل على أن الشيخ رحمة الله عليه أخذ بمذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو وجوب التمتع، وأن من حج مفردا يجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمرة، وهذا كما عرفنا مذهب عبد الله بن عباس كما سبق. الموضع الثالث في كتاب السنة في باب حرص السلف على العمل بالسنة، أما في هذا الموضع يمكن أن يقال أنهم حرصوا على موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، فحرصوا على الموافقة له وإن خالفوه عليه الصلاة والسلام في أمره، فإن المخالفة لأمره ناتجة على حرصهم على موافقته عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يتأول ما ذكره على هذا التأويل. وذكره نعم في الموضع الرابع في كتاب الأدب في باب جواز الغضب فيما يتعلق بالدين. وهذا هو الغضب من أجل الله عز وجل، ولا يدخل في قولي عليه الصلاة والسلام في وصيته لا في وصية لمن طلب الوصية بقوله لا تغضب، فإن الغضب من أجل الله عز وجل من العمل الصالح ومن القربات التي تقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت محارم الله. وإنما المذموم أن يغضب الإنسان لأجل نفسه، أما من أجل الله عز وجل فهذه عبادة وعمل صالح، فالغضب من أجل الله عز وجل محبوب ولا يدخل فيما نهي عنه. إلى هنا والحمد.